أنتم برفقة SBS عربي 24.
العطاء بلا حدود، قصة الطالبة السعودية جميلة العنيزي التي أتت إلى أستراليا لدراسة الطب أولاً ثم القيادة السريرية. جميلة سخرت دراستها وحبها للفن في التطوع بأستراليا. هل كسرت جميلة الصورة النمطية التي لطالما لحقت السيدة السعودية؟ هذا ما سنعرفه في هذا اللقاء مع جميلة العنيزي.
أهلا وسهلا أخت سناء، أحييك وأحيي مستمعين SBS عربي. شكرا لاستضافتك وسعيدة تواجدي معكم اليوم.
أنا الأسعد أكيد، بس قولي لي جميلة، أنت من المملكة العربية السعودية جيتي على أستراليا أولا، لما وقع الاختيار على بلد بعيد أستراليا في الوقت اللي كان ممكن أنك تدرسي في سواء في بلدك أو في بلاد مجاورة أو حتى في أوروبا يا ستي؟
في الحقيقة أستراليا أرض طيبة ومباركة، جمعت العديد من السكان الذين يعني تعود أصولهم من بقاع مختلفة، فبالتالي هي بلد متعددة الثقافات، مصنفة أيضا من بين أكثر البلدان أمانا وفي العالم، وهذا ما يطمن الأهالي. أستراليا مكان مميز لدراسة الطلاب الدوليين من حيث جودة التعليم أو تصنيف الجامعات. أيضا حظيت فرصة التعليم هناك، أخي وأختي يعني ما هذا للطريق.
بتدرسي في أي جامعة هون في أستراليا؟
أنا خريجة جامعة سيدني للتكنولوجيا في التمريض في مرحلة البكالوريوس، وحاليا طالبة ماجستير في القيادة السريرية. الإدارة السريرية يعني متشعبة جدا، تحتاج إلى شخصية مصقولة وتحتاج إلى مهارات متعددة. القيادة ممكن تكون موجودة بالفطرة مع الشخص وممكن أنه يكتسبها، لكن في المستشفيات تحتاج مهارات معينة، تحتاج تدريب، تحتاج فريق عمل أيضا متعاون.
طيب ابتدينا الرعاية التمريضية ثم القيادة السريرية، لكن أنا اللي عرفته عنك كمان أنك أسستي مؤسسة صغيرة أو منظمة اسمها المكانة، شو هي هالمنظمة؟
صحيح، أنا أسست منظمة مكانة، هي منظمة غير ربحية للتعريف بالإرث الثقافي السعودي. تعمدت استخدام القوة الناعمة للتعريف بالإرث الثقافي السعودي. كما تعرفين في المملكة العربية السعودية إرث ثقافي غني جدا وعظيم ومسجل في منظمة اليونسكو للإرث الثقافي الغير مادي. كان توجهي مختلف، بما أني فنانة تشكيلية وكنت دائما أحب ألبس أزياء من تصميمي أو أرسم شيء على أغرابي الشخصية البسيطة، كانت تأتيني أسئلة دائما متعطشة، حابين يعرفون أكثر عن هذه الثقافة، فقررت تأسيس هذه المنظمة ورأيت أنه هذا الموضوع يستحق. بفضل الله استطعت أني أسسها وبدأت أنظم العديد من الفعاليات والأنشطة للمجتمع الأسترالي بالمشاركة مع جامعات، منظمات، مستشفيات. أيضا تمكنت من المشاركة في تنظيم المناسبات والفعاليات لمثلا السفارة السعودية، القنصلية السعودية في سيدني، الملحقية الثقافية، شركة أرامكو. أيضا عرضت أعمالي الفنية في بعض المناسبات، فأنا أستخدم الفن التشكيلي بجميع أنواعه وأيضا النحت تصميم الأزياء.
وين تعلمتي هذا الفن التشكيلي؟
صراحة أنا ولدت فنانة تشكيلية.
في موهبة جامدة. طيب حنحكي عن مجال آخر، أنك استخدمتي كذلك هذا التراث وهذا الفن في التطوع. يعني إحنا بنعرف أنه الناس مرات بيتطوعوا بيساعدوا المسنين أو بيساعدوا بعض الأشخاص، وأنت بتساعدي أكثر شيء في مستشفيات السرطان، بس أنت مساعدتك بنوع آخر، أنك بتساعديهم عبر أنه توصلي الثقافة السعودية والفن والتراث السعودي إلى كل مريض، كيف يعني؟
كما ذكرتي أنا تطوعت في عدة أماكن، ولكن أجمل التجارب الممتعة اللي خضتها كانت مع منظمة مسلم كير. عملت كم متنوعة، التقديم الارت ثيرابي والارت اند كرافت لدار الرعاة المسنين في سيدني. كنت شغوفة جدا، التقديم شيء يمثل الثقافة. انا هنا ايضا دمجت الثقافة الاسلامية بما انهم مسلمين، وثقافة بما انهم من دول متعددة، دول، وكانوا متعطشين للثقافة العربية او تفكيرهم بعض من ثقافتهم. في الحقيقة الحمد لله تم إدخال السرور عليهم وعلي أيضا.
كانوا بيسألوك عن الثقافة السعودية، بيسألوك عن هذه التحف، بيسألوك عن المدن السعودية، شو كنت بتحكي لهم؟
كثير في الحقيقة. أنا أحد المرات شاركت معهم جدارية القط العسيري، وهو فن نسائي بمناسبة يوم المرأة العالمي. رسمنا هذه اللوحة الجدارية بمشاركتهم، كلمتهم عن هذا الفن وطريقة أو مصدره الأساسي، شرحت لهم طريقة الرسم، شاركوني في التلوين. كان يوم جميل جدا ورائع.
طيب بس سؤال جميلة، بما أنك درست التمريض وقيادة السريرية وكذلك التطوع في المستشفيات وفي دور الرعاية كذلك، هل بتعتبري أنه الفن نوع من أنواع العلاج اللي بيساعدك أنك تقربي للمرضى وللمسنين وغيرهم؟
بالتأكيد الفن ليس فقط يعالج الآخرين، هو من منظوري أنا أنه كان يعالجني، لأنه كما تعلمين أغلب الممارسين الصحيين أو الدارسين في المجال الصحي يكون لهم غالبا متنفس أو نافذة يهربون لها من ضغوطات العمل أو الدراسة، وحفاظا على سرية المعلومات وخصوصية المرضى نكتم كثيرا بعض المشاهد أو المواقف مثل الحوادث، حضور العمليات وغيرها، تؤثر على سير يومنا بشكل طبيعي مع الأهل أو الأصدقاء وحتى نظام الأكل. لذلك نتجه إلى نافذة أو المتنفس. بالنسبة لي أتجه إلى مرسمي، أقضي وقتي بالرسم، النحت، التصميم، تخطيط المبادرة الجديدة أو القراءة.
نعم جميلة، أنا بعرف كثير من السيدات السعوديات، لكن في استجمة دائما بتدور في بعض البلاد وليس كل البلاد وليس عند كل الناس، دائما يقال أن السيدة السعودية هي سيدة مرفهة مش مضطرة أنها بتشتغل أو تدرس، وأنت حضرتك قاعدة بتدرسي قيادة سريرية، وكل هذا بنعرف أنه بيتطلب جهد جهيد مش بالدراسة فقط، كذلك لو دخلتي على مجال العمل شو اللي بتقولي له؟
صحيح، حاليا هذا شيء شائع في وسائل التواصل الاجتماعي. في الواقع المرأة السعودية في الحقيقة هي متمكنة، وكانت من أهداف الجي 20 في عام 2020 اللي صارت في السعودية، من أهدافها تمكين المرأة. المرأة السعودية حاليا متمكنة، أغلبهم رائدات في مجالهم، يعني أغلبهم تقلدوا مناصب منها، يعني السفراء يمثلون الوطن في بعض البلدان. ونسبة العطالة لدينا في السعودية في بالنسبة للنساء انخفضت بشكل كبير. المرأة السعودية قادرة على تحمل المسؤولية. ليس كل ما يذكر في وسائل التواصل دائما صحيح.
جميلة، لو حترجعي لبلدك شو أول حاجة حتعمليها؟
قريبا إن شاء الله في نهاية الترم الجاي، لكن يعني بالتأكيد راح أخذ من هذه التجربة السخية الغنية بالخبرات بما يعني يناسب احتياجنا المستقبلنا ورؤيتنا. تجربتي في الابتعاثرية ورحلتي لا تنسى، أحاول أرد الجميل لهذه الأرض اللي أتاحت لي إظهار إمكانياتي. قبل العودة أنا في عندي بعض الأهداف لتحقيقها في الوقت الحالي. أقوم بإعداد برنامج جودة الحياة لأحد دور رعاية المسنين وأسعى لإكماله هنا في أستراليا، وأيضا هناك برنامج آخر مشابه في السعودية. جودة الحياة يسعى أنه يكون كبير السن يعيش برفاهية قدر الإمكان. بعض المسنين يعانون من الوحدة بالرغم من أنهم يكونوا متواجدين بين يعني أهاليهم، لكن بالوحدة أو المرح ليس يعني متوفر لديهم يعانون من بعض كما تعلمين عندنا في البلاد العربية الاحترام للكبار في السن، لا يعني نحاول إلى أننا نعمل كل شيء لهم، نفتح لهم الأبواب أو نفتح لهم، فهذه التصرفات تجعل كبار السن يفتقدون جزء من مهاراتهم في مثلا مهاراتهم في مسك الأشياء، الإمكانية في التحكم في عضلات مثلا اليدين. شيء تقريبا هو يعني وبالنسبة لنا إيجابي، ولكن من زاوية أخرى هو يعتبر سلبي مع مرور الوقت.
نعم. طيب بما أنه حكينا عن هذا البرنامج اللي أنت قاعدة بتطبقي مثله أو بدك تطبقي مثله في بلدك الأم المملكة العربية السعودية، هذا بيخليني أسألك، هل هناك كثير من دور الرعاية في المملكة العربية، بما أنه إحنا بنيجي أو اللي بيعرف عن العرب نيجي من ثقافات دائما كبير السن بيهتموا بأولاده والناس القراب له؟
صحيح، أو في بعض المدن في السعودية دور المسنين تم إغلاقها بسبب أنه لا يوجد مرضى أو عملاء في، ولكن بالرغم من أنهم يعني يعيشون من أهاليهم، أنا أنوي في إعداد برامج للمسنين سواء بزيارتهم في يعني في منازلهم أو هم للمركز بشكل أسبوعي.
نعم.
لا يلزم ذلك إقامتهم في المركز.
جميلة، كطالبة سعودية في أستراليا شو هي الصعوبات اللي واجهتك؟
أكيد لكل مبتعد في غربة القصص ثقال يحملها فوق ظهره. أنا الحمد لله قضيت بفرصة التعليم هنا بخلوها ومرها. في يعني البداية كان عندي تحدي بيني وبين نفسي بما أني لوحدي هنا، في كل ما تحصل معي كنت أكمل وأثبت مهنيتي وجديتي لأسرتي، أني أكون أكثر استقلالية، أقدر أكمل الطريق، أقدر أسوي كل شيء بنفسي. الخبرة ثقلتني وتعلمت من كل صعوبة واجهتها. بالمقابل نظر الإيجابيات، كان يعني كل تحدي نخرج منه بفائدة. مثلا تعلمت الإدارة المالية بما أني درست فترة على حسابي الخاص، فحاليا يعني ظهرت بهذه النتيجة. تعلمت الطبخ يعني بما أني وصلت أستراليا ما كنت أعرف أطبخ.
نعم. يعني صرت ست بيت
تقريبا. يعني طيب. هي تجربة مثرية جدا، سعيدة أني خضتها، لكن حتى يعني بالرغم من جانبها المظلم يعني لا نستطيع تجاهله أو تعويضه، مثل البعد عن العائلة أو يعني مثلا تكتمهم الشديد في حيال تعب أحد منهم لكي يعني لا يؤثر علينا وما نضطر إليه، بالمقابل إخفاء وضعنا الصحي وقت المرض وهو تصرف متبادل. فيعني كما ذكرت تبقى تجربة مثرية جدا.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.